هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع.
ويسقط أنا فهمت من حديث كذا والناس يعملون كذا، ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة، يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا. كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بائس برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات. فهناك شيء، نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه. نعم وهو مخالف لو صح عند القيامة الشهر، صح في البخاري من حديث عمر عند قيامة الشهر، لكن هل وإذا نهض أو إذا قام هذا المحل، ولا مثلا أن ثبوت الرفع لا شك فيه. فالرفع في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند قيامة الشهر الأول، هذا ما في إشكال. كذلك أيضا مسألة ثانية بسأل عنه، وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح، زيادة وبركاته في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة، هل هي ثابتة؟ ابن حجر يقول في إسناد صحيح، لكن قال لي بعض الأخوة من شباب الحديث قال إنها ليست بصحيحة، وقال إنه كتب في ذلك بحثا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله عظيم على أنه بيجيبه لي، لكن ما جاء لي. سافرنا كنا في الطائف في الدورة التي قبلها القريبة، وقال لي إن هذه حققتها ورأيتها غير صحيحة، فطلبت منه يحضر لي، لكن سافرنا قبل أن يأتي به. فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخريج الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة. نعم أي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة. وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، في ما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل يؤخذ من قوله ويترك. فنرجو من الأخوة الذين يحررون الأحاديث أن يحرر لنا هذه المسألة، لأنه يعني كثر فيها السؤال الآن، لأننا سمعنا أن بعض الأئمة يقول وهو يصلي بالجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثاني يقول ما يقول وبركاته، والعوام تعرفون يعلقون دائما وإن شاء الله جاب وبركاته حطه في المكان ولا حطه في المكان الثاني. هو يعني احنا نحب أن نكون مسألة محررة حتى نبين هذا الناس أيضا، إما بالقول أو بالفعل. ما لا نحب أنهم يعترضون على إخواننا طلبة العلم الذين يحرصون على تطبيق الحديث، ولا نود أيضا أن الإنسان يعني يتسرع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه إلا بشيء مؤكد يقتنع به الناس، لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمثبتين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغي. فنسأل الله العفو عن من غفل عنه فيما سبق. نعم عبد الله، أي سورة المسألة يشرع للإنسان إذا قام من التشهد الأول أن يرفع يديه. بعض الناس إذا أراد يقوم جالس رفع يديه وهو جالس ثم قام بلا رفع، إيه هذا؟ نعم إيش في الكعبة في القعدة، هذا شاذ، هذا شاذ ولا يعمل به، لأن أحد الذي بصححين وغيرها خلاف ذلك أنه كان يكبر حين يقوم. نعم
البحث موجود عند أخ شيء عن شيء، البحث موجود،
نعم،
لكن أشوف السؤال العلماء اللي يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث بهذه الصورة علماء أجلاء كبار يا شيخ، وفي المقابل أجلاء كبار أيضا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع من أولئك العلماء؟ هذه مسألة عظيمة مشكلة.
أي نعم، الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب، وإذا كان لا يستطيع ويرى أن باعه قصير بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء فليقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب. فهمت؟ يقلد من هو أقرب إلى الصواب. فإذا مثلا من المرجحات أن تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تثبتها، هذا من المرجحات لا شك.
كثيرا الكلام في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخرين لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدمهم بقليل كحافظ بن حجر وغيرهم، يعني يقول بعض الناس من يتصدر للتدريس أن هؤلاء لا يعول على كلامهم على كلام لأنهم من المتأخرين، إنما المعول عليه كلام المتقدمين. فبهذا حصل يا شيخ تزهيد لهؤلاء العلماء وهم معروفين بالدفاع عن السنة والذب عنها ومواجهة وحرضها للبدع، فهل هذا الفعل صواب؟
حسن القصد لا يدل على كمال العلم، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد. فهؤلاء الذي ذكرت أنهم يدافعون عن السنة ويمكن البدعة وما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم مما سبقهم، ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول لا عبرة به هذا خطأ، بل نحن نقلده إلا فيما تبين لنا خلاف كلامه، ولا نحن نقلد الألباني ونقلد ابن حجر ونقلد من سواه من الحفاظ، لكننا إذا تبين لنا الخطأ ما نقلد. إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء الحديث فنرجح من سبق، لأنهم أصفى ذهنا وأوسع علما، وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل تلقي الأمة له بالقبول، وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل شذوذه ونكرته وما أشبه ذلك. لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قول هؤلاء أبدا، هؤلاء أما حفاظ معتبرون ونحن نقلدهم، لكن ليس معنا أننا إذا قلدناهم رأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ، هذا لا ليس بصحيح. نكتفي بالبحث ولا ناخذ؟ نعم، لأن علي أبو الحسن كان عنده أيضا سؤال. خلاص
يعني أقصد الآن لو عملنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وضار، لكن يا شيخ يوجه الطالب أحيانا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض كفعل ابن عبد الرزاق الإمام الصنعاني، فربما أنه صادق. وفي مرة أخرى يوثق الإمام عبد الرزاق ويثبت أنه صادق وأنه إمام، فأقصد كلام المتقدمين مع فهم المتأخرين من العلماء الجمع بين هذا طيب.
على كل حال النزاع على القول لا على القائل، انما نحن نرى فيما نرى ان المتقدمين اقرب الى الصواب من المتاخرين، وانه لو تعارض تصريح الاولين وتضعيف الاخرين او بالعكس اخذنا بقول الاولين ما لم نصل الى درجه العلم الذي ينفي هذا او هذا. اما اذا وصلنا الى درجه العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد ان ناخذ بما بلغه علمنا. وهذا سليم عنده ختام.
يقول أنا السؤال إذا أورد
البينة على المدعي. اي نعم صحيح ما في شيء.
ما يعترفون الآن التصحيح بالقدر ويقولون التقريب هذا عليه ما عليه. التصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب. المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بالتصحيح.
ما ما أضعون أقول هؤلاء لا أضعون
ما يوثقون لشيخ ويعلمون.
والله يا والله يحيى على كل حال التوجيه يحصل في المناسبات، لكن أنا بقول للجميع، أقول للجميع في طلبة علم حصلوا من العلم نتفا فظنوا أنهم حصلوا العلم كله وظنوا أنهم العلماء وأن من سواهم تلاميذ لهم، هؤلاء مشكل، أمر مشكل في الحقيقة. وأهم يعني العلم قد يكون عند كثير من الأخوان، لكن أهم عند أهم من هذا أيضا الفهم، الفهم الفهم. حتى عمر قال لأبي موسى الفهم الفهم فيما أتى عليك، الفهم هو كل شيء، علم ثم فهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سام، ورب ما ورب حامل فقه غير فقيه. هذا صحيح.
أدرس السنة قيل له لماذا لا تدرس الصحيحين، لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال لو شرحت لضعفت بعض الاحاديث التي لم يسبقني اليها.
هذا المشكله.
ولذلك قل لن ادرس الصحيحين ولن اصحح ولن اتحدث عن الجواب الصحيح.
يجب ان يقال لهذا الرجل هذا حرام عليك ان تعلم ان في الصحيحين احاديث ضعيفه لا تبينها والناس يعتمدونها. لا أصل يا أشغال يا خالد ما هو من فتح الباب، لأن الباب أمام هؤلاء المغلق. مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما هذا الحمد لله العلماء أجابوا عنه جوابا مجملا وجوابا مفصلا. الجواب المجمل قالوا إذا تعارض قولك قول البخاري فالبخاري إمام متفق على إمامته، فتعارض قولان وهو أولى منك الترجيح، وكذلك نقول في مسلم. أما التفصيل فالعلماء كتبوا فيها ابن حجر والعراقي وغيره كتبوا في الرد على هذا حديث حديث وش يفتح الباب. لا وكثير من الناس وهي مسألة مهمة مهمة جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقه يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله، مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطه شرطين لا بد منه، السلامة من الشذوذ ومن الذي القادح. ومع ذلك كثير من المتأخرين من أخواننا الشباب الذين يشتغلون في الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق، ما يهتمون بهذا الشيء.
هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث ولم يأتي ما يصيبها فيأخذونها على ظاهر، يأخذون على التحديد.
ومثل
ذلك الأوامر، إذا
رأى أمرا
فإنه
يحضر
على الوجود
بحجة
ما بلغ
أبو صالح. أقول هذه المسألة، هذه من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة لا في الإجابة ولا في التحريم. ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي، لأنك إن قلت الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة. والأصوليون كما تعرفون مختلفون في هذا، منهم من يقول إن الأمر الأصل فيه أنه للندب لأن الأمر به تحقق أنه عبادة مطلوبة والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وكذلك يقال في النهي. ومنهم من فصل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية، فقال أول الأصل الوجوب والثاني الأصل الاستحباب. على كل حال أنا حتى إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي، لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالاتفاق وأشياء كثيرة من في النواهي غير محرمة بالاتفاق. فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا. أما ما خالف الإجماع لا شك، يعني مثلا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه الاستحباب هذا واضح يكون يقيده الإجماع،
وكذلك في النهي. لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يعلم قائل مخالف ما شاء الله
كيف تحصل
الفهم؟
الفهم
تعب،
كيف
واحد
يحصل
الفهم؟ اللهم تعالى والله يا مشكلة الفهم. أولا الفهم قسمان، غريزي وكسبي. الغريزي ما جعله الله في النساء، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس، حتى أنه يذكر عن عمر ويذكر النحويون ما جعله وسناد ولا لا، يقولون قضية ولا أبا حسن لها إلى أن في الجنس، وهو معروف بالذكر رضي الله عنه. كذلك أيضا الشافعي وغيرهم، يعني هذا ذكر غريز من الله. الثاني مكتسب، بأن يمرن الإنسان نفسه على تدبر القرآن وتدبر الحديث وربط الأدلة بعض البعض، آيات يربط بعض البعض، أحاديث كذلك، فيرزق الله فهما كبيرا. أما أنا قصدي بهذا فهم النص على المراد به. أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره فهذه حدث ولا حرج. ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد 100 مسألة، واحد من الناس لا يستنبط إلا 10 مسائل وما أشبه ذلك. نعم، فأنت استعن بالله عز وجل وسأل الله سبحانه وتعالى الفهم، العلم والفهم. الله عز وجل قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففرق بين العلم والفهم. نقرأ كيف تجب على كل مسلم. طيب
لا يمنع
الدين الا بطلبه، يخرج
عن نفسه ومسلم
يمون
ولو شاء رمضان، فان عجز عن الطاعه بدا بنفسه فامراته فنقيضه فامه فابيه فولده فاقرب في ميراث والبعد بين شركاء
والعبد. لا العبد، العبد بين شركاء،
والعبد بين شركاء
عليهم صار،
والعبد بين شركاء عليهم صار. يحب عن الجنين ولا تجد بناجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف زكاة الفطر، فما مراده بالفطر هنا؟ فطر رمضان، ولماذا أضيفت إليه؟ لماذا أضيفت إليه إلى الفطر في رمضان؟
قبل
العيد بالعيد. نعم صالح، من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سببها الفطر. ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس آخر يوم رمضان بلحظة فلا زكاة عليه. طيب ما حكمها عبد الله؟
واجبة.
الدليل هي فرض، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. طيب هل تجب على الكافر علي؟ أحسن، هل تجب على الكافر؟
إذا رأى المصلحة.
إيش المصلحة؟ له ولا للفقراء؟ له أو للفقراء؟ المصلحة لمن؟
فقراء لو.
المصلحة ما بالشكل، الفقراء إذا جاهم طعام لا تجب؟
لا تجب
على الكافر. ولو كانت زوجة؟ ولو كانت زوجة، ولو كان عبدا؟ إيش؟ محمد؟
لا مشي، لا تجب.
هذا كافر ولو كان زوجة، يعني مثل رجل تزوج كتابية. طيب لو كان عبدا، يعني رجل عنده رقيق كافر، لا تلزمه فطرته؟
نعم
صحيح. ولهذا عندكم في العبارة تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم واضح، وحديث ابن عمر من المسلمين. طيب هل وجوبها على كل شخص بعينه، أو على تجب على الشخص ومن يمونه؟ زهير. نعم. الدليل حديث ابن عمر على والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلم. والأصل في توجيه الخطاب نعم لكل واحد بعينه. طيب يبقى عندنا الرقيق، هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيدي؟ على سيدي. الدليل خليل على نفس العبد. نعم ليس لهما. طيب نعم فماله الذي باعه؟ ما في دليل. الواقع أن قررنا البارحة أنه ليس عليه شيء العبد لأنه لا يملك، لكن في صحيح مسلم ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، وعلى هذا يكون مستثنى، مستثنى بالنص، يعني أن السيد تلزمه زكاة عبده، تلزمه زكاة عبده. ووجه ذلك، وجه ذلك ظاهر، لأن العبد مملوك للسيد، مملوك للسيد، فواجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به زكاة الفطر. أعرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف، أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء الثاني أن من القواعد المقررة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فلا نقول للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا، ولا نقول للسيد فرغ العبد في آخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر. فالصواب أنها أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك. طيب المؤلف يقول حوائجه الأصلية، فهل هناك أصل وتقليد؟ الأخ يقول فاضل ما غلط، يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية. هنا الأصلي
يعني إذا كان يعني مثلا بيت محتاج فتكون ذكاء بعد الأصلي، يعني يكون كمغير قبل
كمغير. هنا أحسنت، احنا ذكرنا أن الحوائج ثلاث، ضرورة وأصلية وكمال. الضرورة معروفة إنها ما يقدم عليها شيء، الكمالية الأصليات أيضا اللي يحتاج الإنسان في بيته كقدر الطبخ وإبريق الشاهي، تلة قهوة، فنجال، بساط يجلس عليه، ثلاجة، كل هذه من الحوائج، من الحوائج الأصلية. لا يقال للإنسان بيع ثلاجات لجل زكاة الفطر، واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجلود. تعرفون شنة من الجلود؟ غلبة. يقول بدل ما تبرد بالبرادة بيعها 5000، لا كم سوى 700 ريال، خلنا من واشتري قربة 100 ريال، نعم أو زير. طيب إذا من الحواجز الصية ما يحتاجه الإنسان في البيت، لا الكماليات، هل يجب أن يخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف؟ يجب. ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ أدوا الفطرة عمن تمونون. طيب في أيضا أثر ذكرناه لكم، وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن أهل نفسه وأهل بيته حتى مواليه، حتى أنه يخرج عن نافع وعن أبناء نافع يخرج الفطرة عنه، لكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب فلا استدلال فيه. طيب رجل استضافه شخص كل شهر رمضان، من أول إلى آخر، لك المؤلف يخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفطره سبب لوجوب الكفارة، وعلى القول الراجح لا تجب عليه. ثم قال المؤلف وهو ابتداء الجديد: وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. إن عجز عن البعض بدأ بنفسه، أي البعض، أي عن بعض من يمون، بناء على وجوب الزكاة عليه في من يمونه. أما على قول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة، ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاحب، وسيأتي. قال: إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته. بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسه. فامرأته أي زوجته قبل أمه وأبيه، وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن. وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالإنفاق، أولى بالفطرة من الأبوين، الأم والأب. وبناء وعلى ما صححنا لا تلد هذه المسألة. فرقيقه، يعني إذا كان عنده الآن 3 أصل: واحد لنفسه، والثاني لامرأته، والثالث لرقيقه، مقدما على أمه وأبيه. لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين. وعلى ما رجحنا نقول: الرقيق مقدم على الجميع، لأن فطرته واجبة على سيده، لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعل لنفسه أو لرقيقه؟ لنفسه. طيب قال: فأمي. الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: الأب. وعلى هذا فتقدم الأم لوجوب تقديمها في البر. فأبيه الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم، نعم. ولهذا قال: فولده. ولده يعني الذكور والإناث. إذا كان عنده 4 أولاد وليس عنده إلا 5 أصل: صاع لنفسه، وصاع لزوجته، وصاع لرقيقه، وصاع لأمه، وصاع لأبيه، لا 6 أصل: صاع وعنده 4 أولاد، من يقدم؟ نعم لا يقدم أحد، يعني يعطي غيره أو يقرأ. طيب لا، إذا تساووا فإنه بالقرعة، فإنه بالقرعة، وهم الآن كلهم ليس عندهم مال، فإذا تساووا فبالقرعة. أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مثل التبرع، إن أدى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه. ثم قال والعبد بين نعم، ثم الأقرب فالأقرب في ميراثه، الأقرب فالأقرب في الميراث، فإن تساووا كأخوين شقيقين فبأيهما يبدأ؟ قرعة، لأن سبب الاستحقاق متساوي فيكون قرعة. طيب وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع؟ نعم. أما إن قلنا إنه على حسب النفقة، إذا قلنا على حسب النفقة، قلنا للأخ للأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، لأنه لو مات لورثه كذلك، ولو مات أخوه الشقيق وما هو الأخ من الأم كذلك يرث للذي لأم السدس والباقي للشقيق. ولكن المشكلة أننا إذا أعطينا الأخ لأم السدس نقصت عن الزكاة الواجبة، وإن أعطينا ذاك خمسة أستاخ كذلك نقصت. فالأولى في مثل هذا أن يقرأ بينهم، فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه. وهذا أيضا بناء على إيش؟ على القول المرجوح. أما على القول الراجح فلا تلد هذه المسألة. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم. العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب الملك أو بحسب الرؤوس. طيب يظهر الفرق، لو كان عبد لثلاثة، لأحدهم نصف وللآخر ثلث وللثالث سدس، إذا قلنا إنها على الرؤوس لازم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة، وإذا قلنا على حسب الملك لازم الأول صاحب النصف نصف صاع والثاني ثلث صاع والثالث سدس صاع. إذن العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم، ويؤخذ هذا من قول المؤلف بين شركاء، فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك. طيب هذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟ حتى على قول الراجح نعم، حتى على قول الراجح، لأن العبد فطرته على سيده، فالعبد بين شركاء عليهم صاع. وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع. قالوا لأن الفطرة واجب لا تبعض، كل إنسان مالك، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع، بمعنى أنها أصلا واجبة على الشخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو فرع. وإذا كان عندنا فروع الآن ثلاثة كالمثال الذي ذكرنا ثلاثة سياق، وعندنا أصل واحد، فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن، فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكه. كما أن لو كان الأمر بالعكس، لو كان ثلاثة أرقاء عند شخص واحد ماذا يجب عليه؟ ثلاثة أصل. هنا نعم جمع جوهر
طيب.
هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس، يقول إذا قلنا إن تجب على من يمونه شهر رمضان فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول إن أجرتهم كافية؟ نعم الثاني. طيب دقيقة، لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه لأنه قائم بنفقته. ولكن الصحيح على كل حال قول الراجح في هذه المسألة أنه لا ليس عليه شيء. نعم سليم. ما تقول هذا الإشكال؟ يقول كيف نقرع بين من له خمسة أستار ومن له ثلث واحد، يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات كذا. كلنا نميل الصواب إن شاء الله. نقول لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة أستار لم تتم، وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقرع بينهم بخلاف العبد الذي بين شركاء. فالعبد بين شركاء نقول لازم كل واحد مقدار ملكه.
قوله شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع للعبد؟
كيف؟
تمون الشخص.
هي نعم تمون الشخص في رمضان، يعني إنسان عندك نزل ضيف مثلنا بها، نزل ضيف عندك من أول يوم، يعني من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان.
هل يعني لو تجي 15 رمضان هل يكون عليه صدقة على صاحب البيت؟
لا، شهر رمضان كله. نعم هنا تجب على أي نعم كبيرة ومصيرة. إذا كان لا يمونهم، إذا كان لا يمونهم على شيء، من تجب عليه نفقته. نعم.
هذا قول الراجح.
نعم. والله في النفس منه شيء في الواقع، لكن تعليله جيد. إن الزوجة ستطالب، والرقيق كذلك، والأم لا شك أنها أحق من الأب. ترتيب جيد. هنا يقوم بهذا الطريق، لكن بالنسبة للرقيق ما في التبرع. نعم ما عليهم شيء، تسقط عنهم على كلام القول الراجح. هنا كما أنه لا يلزم من زكاة المال لو لم يكن عندهم مال. ما تفتحون دول يا جماعة والله خير اللي ما فتحوا حر. نعم من غير ايش؟ اي نعم الدليل انها واجب على الغني، والحوائج الاصلية من ضرورات الغني. تعليل يعني تعليل ايش؟ هذه أيضا نعم تصلح أن تكون دليل. أي أسهم؟ شركات، أسهم الشركات بارك الله فيك. أما من كان يتجه فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكم عروض التجارة، إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن وطلع الزكاة. أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود، في النقود الدراهم. وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة. وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاة الحكومة. نعم
حضرتكم الله، إذا قلنا زكاة الفطر ليست واجبة على من يعود الشخص عليه على من يعود، هل تقول الاستحباب؟
في مسألة التبرع هذا طيب، التبرع طيب.
هل لابد من إذن المتبرع عنه؟
نعم. هل لابد من إذن؟ مثلا عندك أضحية، قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع، لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والمسلمين على نفس الإنسان. إذن إذنها أو إقرارها على العرف يكفي. على المتى؟ إذا باع لو بقيت إلى متى؟ لازم أبقى عليه بيخشي على طول، كل ما حصل دراهم شر دراهم كبير من أول ما ينقل اللي عنده يشي بدله. يعني بعد البقال جميع الآن خلاص يبتدي الدراهم اللي حصلت الآن يبتدي بها حوله من الآن، لا من الآن. نعم نعم بالمعنى نعم.